السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان، الباب 57، باب في حسن الخلق. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، المعطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وليس منا من لم يألف ولم يأتلف.
هذا الحديث سبق أن ذكرناه، إنما أردنا إعادته لبيان مسائل أغفلناها ولم نذكر تتمة الحديث، قد جاءت في روايات أخرى. اسمعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، يعني الذي حسن خلقه بيناه فيما مضى عدة مرات. هذا أكمل المؤمنين إيمانا، أي أن الإيمان يزيد وينقص، فمن استوفى حسن الخلق في أموره فهو أكمل من غيره. الخلق الحسن لا يستطيع أحد أن يأتي به كما بين الله في كتابه من نواه وأوامر ومستحبات وعواقب أمور وغيرها، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر، أي وكذلك إذا أمركم الله بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأنه يعلم كما علمه الله عز وجل أنه يستحيل ويستعصي على المؤمن أن يستوفي جميع ما أحبه الله بإتيانه، وأن يبتعد عن جميع ما كرهه الله من مكروهات ونواه، يعجز المرء بخلاف النهي ما استثنى صلى الله عليه وسلم منه. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن اجتناب النهي مجرد ترك، ما يحتاج منك فعل، تترك الخمر وتبتعد عن الزنا وتكف لسانك عن الغيبة وتستعف عن الحرام، هذه ما فيه كلفة، لكن فيه مجاهدة نفس بخلاف التكاليف والأوامر لا تستطيع أن تأتي بها كلها. فلما يقول صلى الله عليه وسلم أكملهم إيمانا، أي أن الناس يتفاوتون في الإتيان بحسن الخلق، أكملهم وأوفاهم وأعلاهم مرتبة هو الذي فاق حسن خلقه على غيره. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما معنى حسن الخلق؟ اسمعوا ما يقول. من هم يا شيخ صالح؟ اقرأ.
الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وليس منا من لم يألف ولم يأتلف.
الموطؤون تقول فراش وطيء، يعني سهل، إن نمت عليه لا تجد فيه ألما ولا إزعاجا. والدابة الوطيء التي تستجيب لك إن علوتها لا تجد فيها تلك الخطفضة والمؤلمات. فلما يقال الموطؤون أي أنهم سهل الإنقياد، الأكناف الجوانب، هذا تعبير بلاغي. العرب تكني عمن عرف عنه اللطف وسهالة الإنقياد والاستجابة، قال موطأ كنفه، أكنافه أي جوانبه. لما كان هذا اللفظ يحتاج فيه غموض ويحتاج إلى بيان، زاده صلى الله عليه وسلم بيانا، قال أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. يألف أي بمعنى أنه إذا رأى أحد، لأن الائتلاف هو التقارب والالتئام، إذا صادف أحدا أو الإنسان في المجتمع لا بد أن يحتك بالناس، لا يمكن أحد أن يتجرد عن الناس ويعتزل، لأن مصالحه وقيامه في الدنيا مربوط بالغير. لذا لما قال حذيفة اللهم، سمع فلان يقول اللهم أهلك المنافقين، قال ويحك من يعمر الطريق ويعمر الأسواق، لا تقل هذا، قل اللهم كف عنا شره، يعني أكثر الناس هكذا مرضى القلوب. الشاهد هنا لما قال يألفون أي أيها المرء المؤمن، يحثك صلى الله عليه وسلم أن تأنس بمن صادفته أو شاركته أو جلست معه، تبتسم إليه وتبتئه بالكلام وتتغرب إليه بجميع أنواع الملاطفة، قال هذا أكملكم أخلاقا. هذا الذي يألف الناس لا عن ذلة ولا مهانة، يا عبد الله إنما يريد طاعة الله ورسوله ويريد أن يلقي المودة في قلوب المؤمنين ويستند إليهم ويستندون إليه ويتقارب، لأن من قد كثير ممن تكون في هذه فيه هذه الصفات، وهو أن يتألف الناس ويتقرب إليهم، قد تكون عن ذلة ومهانة، له حاجات وله مطالب. أحدهم يستكثر من قلة. إيش معنى يستكثر من قلة؟ بعض الناس يرى أن له خصوم ولا يتعزز. تعرف معنى يتعزز؟ العزة بمعنى النصرة ومنع الضيم. لا يتعزز إلا بأصحاب ورفاق وأناس يمشون معه، لأنه إذا رأى أنه قل معه الرفيق استنصر خصومه وأعداؤه، أو وجد أنه فيه ثغرات من يلمزه. وهذا كثير في الناس، لا يستطيع أن يمشي وحده ولا يأنس أن يكون كذا، لا بد يتعزز بالناس. قال هذا من ضعف الإيمان. أنا أخبر عن واقع، لكن ليس معنى ذلك يا عبد الله أنك تفعل ذلك، لأن من اعتز بالله فتلك العزة. كيف اعتزازك بالله؟ يعني طاعتك له واجتناب ما نهاك عنه، تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغضه الله. لما تكون كذلك فإن الله يودع في قلبك من الإيمان والعزة ما ترى أنك استغنيت عن عباد الله. استغناك مو نفور منهم، استغناك أنك لا ترى حاجة، بل أنت تقدم الحاجة لمن طلبها أو سعى إليها أو رأيت فيه فاقة. الشاهد يا عبد الله الذي يألف لا يكون من هذا النوع، لأن الناس لهم حاجات، هذا يستكثر من عزة والآخر له مطالب أخرى، ومطالب الناس لا يحصيها إلا ربهم الذي خلقهم. منهم من يرغب في الدنيا، ومنهم من يرى أن هذا التقرب إليه يجد منه بغياه، إما تقرب بمصاهرة أو تقرب إليه بشراء حاجة أو هبة أو ما إلى ذلك. حوائج الناس لا تعصيها. كثير منا يبتلى إما حال الجهل، مو الجهل يعني ما يقرأ ويكتب، يعني حال جهله بالله وعزته، إنه هو الذي يحميك، هو الذي يرفع قدرك، وهو الذي يعزك، يرى أنه لا اعتزاز له إلا بمثل ذلك. فهذا يا عبد الله قد يألف وله مصالح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يألف ويؤلف، أي أنه من المؤمنين الذي يدفعه إيمانه وطيب قلبه، أنه يود أن يأتي بما أمر الله عز وجل به من إدخال السرور على المؤمنين وكف شره عنهم والتقرب إليهم وقضاء حاجاتهم، لأنه يفعل ذلك استجابة لله وخضوعا له ورغبة فيما عنده. لا كما ذكرنا أن من يألف منهم من يطلب كذا، منهم من يطلب كذا. فلما قال صلى الله عليه وسلم أكملهم أخلاقا، احرص يا عبد الله أن تكون من صفات هؤلاء لا من صفات أولئك الذين الذين ذكرنا أن قربهم وتآلفهم للناس لأمور. إن عرفت لا تأخذ بسوء الظن من البداية، لأن كثير من الناس يجفلون، هذه عادتهم ويسيئون الظن بالله. خذ الأمر على حقيقته، ثم لا تظن أن هذا إن أراد خداعك يطيل خداعه معك أبدا. لا، كل من انطوى على سريرة فيها خبث إلا ويكشفها الله. والمؤمن ذو بصيرة أعطاه الله نور في قلبه ونور في بصره، يعرف تحرك هذا والتقرب إليه. تخدع في أول الأمر، والمؤمن لا يلدغ من مرتين من جحر واحد، هذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا النوع من الناس، وهم الذين يتألفون الناس لطاعة الله لا لأمر آخر، ويؤلفون. يألف الناس يتقرب إليهم، ويؤلفون من تودد إليه تقرب إليه. بعض الناس تلقي عليه السلام، تلقي عليه تقول السلام عليكم، يشك فيك، إما عن كبر أو أنه فيه ارتياب وسوء ظن. في الغالب يكون دافعه خبث في الطوية، ما تربى على حسن الخلق، وأخذ الناس بسوء ظن، وفيه من حمية الجاهلية والعصبية والجبروت والكبر في القلب، الله به عليم. وهذه خصال السوء إذا تمكنت في القلب تراها يا عبد الله من أكبر الكبائر. لا تظن أنها تساوي شرب الخمر، فتكون أسوأ من ذلك. شوف الجماعة جاي بده يسلم هنا ووضعنا ظهورهم. اجلس يا عبد الله الذي يأكل الطعام لا تلقي عليه السلام، فهمت؟ وإذا كان قريب من بعد ابتعد من بعيد بعدين بلغ السلام، ليس هذا من الأدب يا عبد الله. نقول هذا عشان ننبه الناس، لا تصافح واحد يقرأ القرآن، ولا تأتي لمن يأكل الطعام تقوم تصافحه، لا تفعل هذا، هذا من باب الذوق والأدب. نبهنا على هذه، ما أردنا يعني تشويه إخواننا هؤلاء، ما أردنا ذلك، لكن هذه عملية يدركون إن كان عندهم فطرة، إن كانوا من العرب. الأعاجب ما أدنى عنهم، لهم أخلاق، لكن إن كانوا من العرب يعرف أن هذه الحركة لا تليق، تأتي تتخطى رقاب الناس ووسط الحلقة تفعل هذا الفعل، لا يا عبد الله. وأنت أيها المحتفى به، كلهم أجلس، اسمع يا عبد الله، الذين يألفون ويؤلفون، كما أنك تحب أن تسعى إليهم في مصالحهم وتتقرب إليهم، وإن رأيت جفوة فاصبر على ذلك، كذلك هم لو أحد طلب منهم سارعوا إليه وأقبلوا إليه بقلب منشرح، من لم يكن ذلك لم يكن على هذه الصفة، فاعلم يا عبد الله إن في القلب خبثا احتوى عليه دافعه وسببه كبر أو سوء ظن بالناس. فوصف نبي الله صلى الله عليه وسلم أن من أحاسن الأخلاق من كانت هذه صفته، يريد منها صلى الله عليه وسلم الترغيب في فعل هذه، لأنها فيها تقارب المسلمين وفيها محبة بعضهم لبعض. لو كانت هذه الصفة في المؤمنين ما استطاع عدوهم أن يخترقهم، يعني عدو المؤمنين، لا المنافق يستطيع أن يفت في العضد ويشق عصا الاستقامة بينهم، ولا يستطيع عدو من آخر من غيرهم أن يأتيهم فيقاتلهم. والله لو كانوا المؤمنون كذلك ما كان الصحابة والتابعون من بعدهم لا يرغبون أن يذل رفيق منهم، ولا يرضون أن يغتاب أحد منهم ويسعون في حاجاتهم. لو قرأت السير كيف كان يفعل الأنصار مع المهاجرين، ولو قرأت السير كيف كان التابعون يفعل بعضهم مع بعض في هذا الذب والنصرة والتقرب، ولو رأيت حين جهادهم يكونون صرعى أحوج ما يكون أحدهم إلى قطرة ماء فيقول لا اذهب بها إلى ذاك، هو أحوج مني في أشد الحاجات. هذه النفوس الطيبة هي التي استطاعت أن تقهر أعداء الله في أنحاء الأرض كلها، فما استطاعوا عليهم، ما لهم أسياف إلا قلة وخيول إلا عدد، وعدوهم في ذاك النوع من القوة والعتاد عجز أن يخرقهم، لأن القوة يا عبد الله ثقة بالله في القلب وتوجه، إما النصر أو الموت شهادة في سبيله. اسمع يا عبد الله ما يقوله صلى الله عليه وسلم في الذين يألفون في من اتصف بحسن الخلق، يقول هم الموطؤون أكنافا، سهلا، لأن أحدهم تقول انضم إلى الصف يا عبد الله، تقرب هنا في الطواف، لا تفعل هذه الحركة، يأتي يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هي الآية ما جاءت لهذا المعنى، لكن هكذا فهم الأعجمي. الأعجمي ليس بالضرورة أن يكون ليس من العرب، قد يكون عربي لكن ذهنه وفكره وعادته صبغت بصبغ غير المسلمين فكان لا يفهم. وجدنا هذا ليس بلين، تقول تحب أن تقيمه يأبى أن يستقيم، وتحب أن تبينه له يأخذه كذا بشذر ما ينظر إليك، تقول النعل يا عبد الله ما يوضع هكذا، يأبى منك أن يقول، إما كبر أو عدم فهم، أو أنه لأن غالب الكبر هو بطر الحق، يسمع الكلمة ما يحبها، ما يريد أحد أن يقول افعل كذا وافعل كذا. ويقول صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء الذين حسنت أخلاقهم الذين يألفون ويؤلفون، فأنت يا عبد الله إذا رأيت من يأتلف إليك خذه على ظاهر أمره حتى يتبين لك خلافه، لكن يا عبد الله حين تكون متصفا بالإلف والرغبة لا يكون ذلك مع منافق ولا متكبر ولا صاحب علو في الأرض يرى أن الناس أقل منه. ترى الكبر التكبر في مثل هذه طاعة، في مثل هؤلاء طاعة، لا ليس هذا المراد أن تألفهم، ائلف المؤمنين غنيهم وفقيرهم، لا يختص بذلك الكبار ولا يختص بذلك الصغار ولا الأغنياء ولا المساكين، كل من عرفت فيه الاستقامة والصلاح تألف إليه، وإن تقرب إليك يأتلفك فاستجب له، لكن لا يكن هذا الإلف يا عبد الله لمن كان عدوا لله. العداوة تتبعض، إيش معنى تتبعض؟ يعني تزيد وتنقص كالإيمان، لأن صاحب المعصية فيه جانب يبغضه الله عز وجل، وفيه جانب لأنه مؤمن يحب الله عز وجل، فإن كثرت معاصيه كثر غضب الله عليه، وإن قلت معاصيه كان إيمانه أكثر، وهو من المؤمنين الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يبغض بجانب المعصية منه ويحب جانب الطاعة منه، لأنك مؤمن خالص هكذا في ظنك في ظاهره لا تجد هذا، لا بد من عوج. فإذا علمت هذا فالإلف والإيلاف إنما يكون يتجه إلى أصحاب القلوب الطيبة من المؤمنين الذين يريدون اجتماع المسلمين على كلمة، وإلا التفرقة وحب العلو في الأرض نجدهم حتى من المسلمين، لأن الشيطان ينفخ فيهم أنت على السنة وأنت أعرف بمقاصد الرسول، وهؤلاء الناس كلهم يشير إلى حتى المصلين أصحاب بدع ليسوا على استقامة فيهم ما فيهم إلا من كان عن طريق على طريقتهم. ترى ابتلي المجتمع هذا من قديم، ولذا كان كتاب الله عز وجل كثيرا ما يذكر الاختلاف، فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة تفرقوا عن علم أن هذا هو الحق، فما اختلف فيه إلا الذين كذا، بين كثير من الآيات إلا وتجد فيه التحذير من الاختلاف، ثم بيان أن هؤلاء على غير صواب، وأن اختلافهم كان بغيا وحسدا، وأن اختلافهم كان صادرا منهم بعد ورود البينات التي تبين أن الحق هذا، ويرى أن الحق معه، غيرهم ما ينفع. ثم يأتي الشيطان يزيد تلك الحالة سعيرا فيولد في قلبهم البغضاء، وتجد هذا حتى في دروسنا كذا، يرى أن ما نقوله على غير طريقته وأن ما نذكره ليس فيه ذاك الذي يطلبه، منهم من ينفر من أول كلمة، ومنهم من يبقى على مضض، ومنهم من يرى أن استمراره كذا لا بد من تنغيص، فيأتي بحركات ندرك هذا ونعلمه. ولذا أمثال هؤلاء يبين حالهم، وإلا لو نسكت كما يسكت غيرنا، لكن لأجل أن يعرف أن من قصد مجالس العلم ومجالس الحديث والقرآن لا ينبغي لأحد أن يترك فيه أمثال هؤلاء للعبث والأذى، لأن هذا ليس انتصار للنفس. وإلا رأينا من يضحك ويغمز في غير الدرس ما نلتفت إليه، لكن أما يأتي في مجالس العلم لا يا عبد الله لا، لأن بعضهم يقول هذه شدة وهذا نفور. نعم شدة في أمثال هؤلاء الذين يسعون في تنقيص مجالس العلم والحديث عن الله وعن يوم الآخر، ليس هذا المكان لأمثال هؤلاء. أما إذا كنت وحدك أو في جماعة وأراد من يعاديك أن يوصل إليك بعض الأذى والمكروه، كان من خلقه صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه، ليس هذا من انتصار في النفس يا عبد الله. الذين يألفون ويؤلفون، خذ الظاهر بحسن، خذ الناس على حسب الظاهر حتى يتبين لك، لكن لا تأتي إلى وجيه القوم وكبيرهم ولا يريد العلو في الأرض، ولا العلو في الأرض قد لا يكون حتى في صاحب الشارع، يعني المعروف عنه غنى وظاهره أنه عنده من الأموال ما يدفعه إلى هذه الخيلاء، حتى المسكين والعياذ بالله. لأن من أبغض الناس إلى الله عز وجل عائل مستكبر فقير يحتاج إلى حاجة ورغبته في حاجات الناس، ويظهر الكبر فيه ذاك العلو، قد تأتيه كذا أمام الناس يقول لا، وهو في أشد الحاجة إليه، ويعرف أن رفض العطاء دون سؤال من السنة. إذا جاء أحد قدم لك إليه لم يستشرف لها قلبك ولم تطلبه بلسانك اقبله منه ولو كنت غنيا ذا حاجة. فيأتي هذا من كذا، وإذا قلت له يا عبد الله لا تمر أمام المصلي يدفعه الكبر وهو فقير، يأبى ذلك إلا ويمر ففيهم. فالشاهد أن الكبر والعناد وحب العلو ما يختص بالأغنياء، حتى في الفقراء. ولذا كان من أبغض الناس إلى الله ثلاث منهم هذا النوع. لما كان أبغض الناس؟ لأن العلو في الأرض والاستكبار، ولا يحب أحد أن يفوقه في أمر من أمور الدنيا، هذه صفة يريد فيها مخالفة أمر الله عز وجل، أنه جعل من شيء من غير هؤلاء، وأن هؤلاء عيال الله يجب أن يستخف بهم. والعلو صفة تختص بالله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يشاركه فيها. فإذا كان الفقير على هذا الصفة ليس له دافع. الشيخ الكبير الزاني من أبغض الناس، لأن الزنا في الغالب يكون ثورة شباب وحسن طعام وبعد وظهور فواحش يراها بعينه ويسمعها بأذنه، فلا يتمالك، قد يكون ضعيف النفس بعد غواية فيقع. لكن أشيمط زان، ما الذي يدفعه إلى ذلك إلا رغبة في الفواحش؟ ما في دافع يدفعه. ولذا هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. من هم أحاسنكم أخلاقا؟ الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم اقرأ شفالة.
وليس منا من لم يألف ولم يأتلف،
يعني يألف أو يؤلف، ليس منا، أي ليس على طريقتنا، وليس منا أيها المؤمنون الذين يدخلون الجنة هكذا، لأن المؤمنون الصالحون إن جاءهم شيء من أمراض الدنيا وما يلقونه في البرزخ فهم يطهرون، أما غيرهم يحاسبون يوم القيامة ويؤخرون دخول الجنة إن لم يصل النار. لما قال ليس منا خذها على أنها ذات، على أن هذه الصفة من الكبائر، وأنه لا ينتفي صلى الله عليه وسلم عمن كان ممن هذه خصلته إلا ودل على أنه ليس من المؤمنين الذي ينبغي أن يواليهم الناس، ليس منا من لا يؤلف فلا يؤلف. هذا الحديث سبق أن ذكرناه، لكن له تتمة جاءت في رواية صحيحة أخرى: وإن من أبغضكم إلي، يعني أبغض الناس إلى رسول الله بعد أن ذكر أن من أحبهم كذا. اسمعوا، أنا كتبت هذا، اكتبها من كان معه النسخة. في رواية أبي هريرة: وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة المبتغون للبراء العيب. تقول صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أن أحبهم إلي في الدنيا وأقربهم إليه مجلس يوم القيامة وأبغضهم إليه في الدنيا، البغض والكره أصله العداوة والولاية، لأنك إذا بغضت إنسان تنفر منه، فإذا اشتد البغض ترى أنك توصل الأذى إليه، تحاربه تقاتله، هكذا يفعل الناس بعضهم ببعض. لكن البغض عند المؤمنين لله والحب في الله بغض فيه، إن أبغض الشيء إذ أبغض الله شيئا أو ذمه تبتعد عنه وتكرهه، فإذا كان من الصفات التي ذمها الله وأبغضها ابغضه أنت، إن لم تفعل فلست من المؤمنين. لما يقول سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الذي يصر على المعصية ويفتخر بها هذا حاد الله ورسوله. لما قال: لا تجد أحد من المؤمنين، أي ليس معه إيمان، هذا الذي يفعل ذلك، فليكن بغضك لله وحبك لله. قال: إن أبغضكم إلي، يعني في الدنيا، وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المشاؤون بالنميمة، أولئك يألف ويؤتلف، يألف ويأتلف، يعني يألفه الناس ويأتلف الناس، يتقرب إليهم، عن الناس مو كل الناس، يعني المؤمنين الخالصين، يود اجتماعهم وضمهم وعدم التفرقة بينهم. عكسه هذا الذي يمشي بالنميمة. النميمة يسمع أقوال قوم ثم يبلغها آخرين، إما أن يبلغها على وجهها أو أنه يحرف ويزيد، وهذا أكثرهم يفعل ذلك. قصده أن هؤلاء يوجد بينهم عداوة، والذي يرغب في هذا ويسعى أتظنه من المؤمنين، هذا من المنافقين، لا يفعل هذا إلا وعنده خبث الطوية وسوء المقصد في إساءة المسلمين، ما الله به عليم. قد يسمع الخبر وقد لا يسمع الخبر، يتلقفه من بعيد، أو يظن ذاك الظن، يقول فلان، يأتيه كده بصورة كأنه مشفق عليه، ما صلتك بفلان؟ يقول ما في شيء،
يقول رأيته يقول كذا وكذا رأيته يفعل كذا وكذا وسمعته يقول كذا وكذا أي عنك وعن عائلتك. أنت تكره هذا القول، فهو يريد أن يوجد فيك بعض البغض لذاك الصنف من الناس، ثم يأتي الشيطان فيزيد هذا سعيرا في قلب السامع فيكره ذلك فينفر عنه. أنت ما وجدت أحد صديقك في أيام من أيام طال مكثه معك فجأة انفض عنك؟ ما رأيت أحد كان يواليك فجأة رأيته يكشر ويغضب ويبتعد؟ ترى هذا الصنف بلغه ما بلغه. فيأتي ضعاف القلوب يستجيبون لهؤلاء بمجرد سماع ذاك الكلمة، ويقول صلى الله عليه وسلم أبغضكم إلي هؤلاء الذين يفرقون بين الناس ما يؤالفون بين الناس والعياذ بالله. فإن علمت يا عبد الله من يريد إبلاغك كذا فقل له كما يقول الصالحون من عباد الله من السلف والتابعين، يا عبد الله بلغتنا هذه فلا تعد إلى مجلسنا. أو إن استحيت منه أو عرفت أنه يؤذيك قل شكرا لك، واضمر في قلبك أنك لا تستجيب له. واعلم يا عبد الله أن من بلغك عن أناس لا بد أن يبلغهم عنك ما تكرهه. احذر يا عبد الله هذا الصف، وليس بالقليل في هذه الأمة، قد يكون دافعه الحسد وقد يكون دافعه شق عسل المسلمين. أما وجدنا هذه من الفئات التي ترى أنها من أحسن الناس وغيرهم ليسوا بالمؤمنين وليسوا بالصالحين وليسوا من فرقهم، كل من تحزب وانتمى إلى جماعة أيا كانت ولو قال أنه من أهل السلف ومن أهل الحديث ومن وجدنا منهم طامات عجيبة، لأن الشيطان يخدع فيهم وينفخ فيهم أن غيركم ليسوا على سواء، أي مو على طريق مستقيم، لأن نصرته وولاءه لهذه الجماعة ما هو للمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله. ولذا أكثر هذه الجماعات فضلا عن جماعات الصوفية والعياذ بالله تيجانية وشاذلية وغيرهم، بعضهم الأصل في التصوف أن يكون لين ويقبل أذى ويحتمل، هذا الذي نعرفه من سيرة السلف الصالح، لكن وجدنا أنهم ينتمون إلى جماعة التبليغ، جماعة مدري إيه، كنا نظن أنهم مسالمين لأن رأيناهم يضمون أصناف الناس ممن لا يحب الجهاد ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فيكون المرابي في صفوفهم والمخادع. وجدناهم أن من ينتقدهم يحاربونه محاربة ليست محاربة المتقين، المتقين يكره الظلم، وقد يكون كسائر الناس تأتيه أحيانا انكسارات فيخرج عن الخط، لكن إذا أراد الانتصار ما ينتصر إلا فيما هو حق له بماله وأهله وولده. لكن هؤلاء في وظيفة فيمنع حقك من الوظيفة، لأن رأينا وسمعنا ووجدنا بعضهم موظفين في مستشفيات وبعضهم موظفين في أماكن يأتيهم أماكن يعني تابعة ليست لهم إنما لغيرهم يستخدمهم فيه، يستخدم وظيفته في إلحاق الأذى. أئمة مساجد تستغرب، أنت جئت في طاعة الله فدخلت المسجد لا يملكه وليس حقا له، فيأتي بحركات إما أن يوجه إليك الضوء بشدة أو يوجه إليك مكان أو يلطخ المكان بأذى، هذا ليس لك يا عبد الله، فأنت تمنع حقه من الأدوية لأنك أنت موظف عن كذا، تمنع حقه من إجراء المعاملة على وجهها من هذا الصنف. ما كنا نظن أنه يستخدم حق غيره في أذى المسلمين. إن من أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة. إذا عرفت أحد يبغضه كما أن الله يبغضه إلا لا تستكمل الإيمان. أظن كثرت عليكم، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.